السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الروايات الواردة في حومة الغش، ومر بنا أنه هذه الرواية صحيحة هشام الحكم اللي كنا فيها: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غشون. فهنا جعل مصداق الغش أو الغش، جعل عليه السلام مصداق الغش نفس المعاملة، نعرف بآلية الغش في الظلال، ولم يجعل الغش الحرام هو وضع المتاع في الظلال، بل جعل البيع في الظلال هو غشون، والغش لا يحل يعني تكليفان. خب، على ضوء هذا ما الفرق يعني؟ لا، الكلام مو في البيع الآن وضعا، الكلام في الحرمة التكليفية. هل الحرمة التكليفية للغش هي في نفس المعاملة تكون مصداق للغش؟ البيع في الظلال غشون. طبعا هنا بالدقة، هل المعاملة هي في الظلال أو المتاع في الظلال؟ البيع بمعنى المبيع وليس البيع بمعنى نفس عقد البيع. وإلا مثلا المتاع في الظلال، إجراء الصيغة في تحت الشمس يبقى نفسه. فمن الواضح أن إذن هنا البيع المراد من نفسه ليس عقد البيع. إن البيع يعني إجراء البيع مع كون المبيع في الظلال هو هذا غش. حال إجراء البيع كون المبيع في الظلال غش، فيرجع إلى إذن تحريم نفس، لكن تحريم آلة الغش المقارنة لعقد وليس تحريم الغش مطلقا. يعني حينئذ كان يعضد دعوة السيد الخوي بأن الغش الحرام ليس كل غش وتحايل وخداع، وإنما خصوص ما إذا ترتب على استحقاقات كوقوع بيع وعقد وإيقاع من القبيل. هذا يعضد دعوة السيد الخوي، لأنه الغش في نفسه مطلقا، بخلاف هناك من غشنا فليس منا. من ثم احنا احتجنا في عموم تلك الصحيحة، صحيحة هشام بن سعد وهشام بن الحكم، هشام بن سعد، احتجنا إلى أن نقرر أن الغش حرمة تأسيسية أو إرشادية أو حرمة تبعية توليدية من سيأتي بحث الحكم التكليفي. الآن كلام في الحرمة التكليفية. فالحرمة التكليفية في الحقيقة هي نفس الغش. نعم، الذي يستلزم بخس استحقاقات في البيع في المبيع للغش بما هو هو حسب هذه الصحيحة. نعم، في الكلام نحن منطبق العموم هل هو عقد البيع أو المبيع حين يترتب عليه البيع، كون المبيع في الظلال هذا يلزم عنده غش، وإن أوقع صيغة عقد البيع في تحت نور الشمس فالغش هذا اللي يتحقق. فالبيع في الظلال غشون، يعني مو الصيغة، وإلا لو كان المبيع في ليس في الظلال والعقد الضخم واضح فيه، إذن المراد به المبيع. فإذن نعم ليس الغش من حيث هو حرام هنا، إنما الغش بالحرام ما يترتب عليه من إيقاع بيع وفي نقص وغمط لحقوق المشتري. موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الرابعة قال نهى النبي أن يشاب اللبن بالماء للبيع. شوف نهى عن نفس آلية الغش، لكن هذه الآلية التي تكون مقدمة موصلة لا بما هي أنها مقيدة. نهى النبي موثقة، نهى النبي أن يشاب اللبن بالماء للبيع، يترتب على استحقاقات. أما هذا يعرض دعوة سيخوي، ليس الغش بما هو إلا فقط بالقرين اللي ذكرناها أمس، يعني من جهة أنه في الحقوق العامة في الشؤون العامة يترتب. الرواية الخامسة موثقة موسى موثقة موسى ابن بكر الواسطي قال كنا عند أبي الحسن يعني موسى بن جعفر وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. طبعا الروايات السابقة اللي لا يحل البيع مرة، يعني لا يحل المبيع، بس لا يحل هنا وضعي له تكليفي وضعي، هل في دلالة تعمد؟ ماذا عن هنا ألقه في البالوعة، أتلف هذا المبيع المغشوش أو العوض المغشوش، ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش، حتى لا يباع نفي ونهي عن وقوع البيع مو فقط الغش. فالبعض تمسك بهذه الموثقة واستدل بها على أن الحرمة في الغش مزدوجة تكليفية وضعية، ليست فقط وضعية، ولكن المشهور لم يرتضي هذا التقريب لهذه الموثقة أنها دالة على الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. أولا لأن ليس في الرواية عنوان عام للغش والمبيع المغشوش كيف يستدل به، المورد لا يخصص الوارد، هنا يخصص. لما؟ لأن في الناقد الغش عبارة عن عدم تسليم العوض كاملا، وهذا مو محل بحث في الغش، سيأتي إن شاء الله في بحث الحرمة الوضعية. إذا استلزم الغش عدم تسليم أحد العوضين أو تبديل العوض، خطش طبيعي وضعا لن يصح، إما لن يصح البيع من الرأس أو لن يصح البيع الكامل مبعض الصيغة. وهذا الخلل ليس من جهة الغش وأدلة الغش، خلل من جهة ماذا؟ عدم تسليم وعدم وجود نفس العوضين كاملا على مقتضى القاعدة. يعني الآن في تفصيل سيأتي إذا تبعض، لا المقصود بالحاضر البعض الذي لم يسلم هو ما موجود على أساس في خيار أو غير خيار، سيأتي صور له في البحث الوضعي. إجمالا الخلل مو من جهة حرمة الغش وحكم الغش، الخلل من جهة عدم سلامة، يعني عدم وجود العوام، هذا بحث آخر. فالنهي هنا في خصوص الدراهم والدنانير وأن لا يقع بها بيع ومعاوضة، هذا النهي ليس من جهة الحرمة الغش، من جهة أن أصلا المبيع ما موجود، المبيع ما موجود لأنه موجود. نعم، فما يمكن يستدل بهذه الرواية الشريفة موثقة موسى بن بكر في رواية بعد ثانية وثالثة في النقود. أولا لأن ليس هناك عنوان أصلا، حتى عنوان غش لن يورد، ما وردها، ليس عندنا عنوان ولفظ عموم فيها، بل بيان حكم موردي. هذا المورد تنطبق على عدة كبريات، مو كبرة لو يسكو تنفرد كبرى الغش بمفردها. نعم، فلعل من دي الجهة الأخرى عن جهة عدم تسليم وسلامة المبيع، هذا أمر آخر على القاعدة. لذا هذه الموثقة لم، وإن استدل بها غير واحد من الكبار على أن الغش مع وجود الغش يحرم وضعان، ولكنه محل تأمل كما ذكر ذلك الأكثر. لماذا؟ لأن مورد الرواية والعموم ما ذكر فيها، ثم هي مصداق لعدة جهات، فلعل الخلل الوضعي من تلك الجهات أنه مغرق قاعدة وهذا غير منافي. فلاحظ رواية واحدة دالة على نتيجة فساد وضعي، إلا أن تحليل العميق لمفاد الرواية في الفساد الوضعي من شاءه ماذا؟ الغش، أو من شاءه تبعض الصفقة، أو من عدم تسليم المبيع، أو شيء. هي نكتة مهمة، فرق الفقيه مع الراوي هو هذا، أن الفقيه وإن ذكرت النتيجة لكنه يحلل مفاد ومضمون الرواية، أن النتيجة وهي الفساد الوضعي أسند في الرواية لأي شيء. فنوع، شوف لاحظ نوع من الممارسة التقنينية بمقتضى ضوابط القوانين، هذه ما مرتبطة بالحكم التعبدي التأسيسي الأحادي مثلا الجعل كما قد يتوهمه الراوي أو الرواة. فرق الراوي عن الفقيه هو هذا، أن الفقيه يلتفت أن مضمون الرواية فيها تأسيس أو إشارة إلى قواعد مقررة من قبل، بخلاف الراوي ربما يأخذها كأنما، شوف الراوي طبعا السطحيين من الإخباريين ما كذا، لا أقول حتى السطحيين من الأصوليين ما كذا، يتعاطون مع الروايات، كل رواية هي حكم برأسه، لأنه الروايات ليست مبعثرة موزعة مفككة عن بعضها البعض، هي مرتبطة ببعضها البعض ضمن منظومة قوانين أصول ضوابط قواعد مضمونة. لأن هاي تعبد خاص وهاي تعبد خاص وهاي تعبد خاص، شوف هاي المنهج السطحي الإخباري والسطحي الأصولي هكذا، بينما إذا تلاحظ هاي الموارد ترتبط بمنظومة واحدة تختلف. رواية واردة نعم، هل هاي الرواية فيها تأسيس أو هي إرشاد إلى نفس القواعد الأولية؟ تحكيم القواعد الثابتة والأصول التشريع الثابتة أمر مهم في فهم الرواية، هذا فرق الفقيه مع الراوي. سطحية الطرفين أو سطحية الإخباريين أظن خذ رواية وأعمل بس أدري أي وجه نكتته ما هي. مو في كل مورد الإمام يبتدر الحكم بمعنى تأسيسه وتنجح، وإنما هو نتيجة قواعد من مؤسسة من قبلهم من قبل عليهم السلام. أي نقاط جدا مهمة. على كل اليوم نكتفي بهذا القدر ونواصل بعدين بقية الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.